إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا خيرها اللهم اجعلنا ممن صام نهارها وقام ليلها إيمانا واحتسابا ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا من المقبولين على مائدة رمضان اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا تجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام ومع اللقاء 15 بين يدي تفسيرنا لسورة لقمان من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الذي مضى إلى قول الله تعالى حاكيا عن لقمان الحكيم وهو يعظ ولده فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تمشي في الأرض مرحا أي بطرا، والبطر هو الكبر والفخر بالنعم ناسيا المنعم جل وعلا معجبا بنفسك. فلقمان يوصي ولده بالتواضع وعدم الكبر، ويوصيه بشكر النعم وعدم نسيان المنعم جل وعلا، وألا يفتخر بالنعم على الخلق. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختل في نفسه وهيئته وتعظمه، فخور بقوله. في بعض الناس كده تشم من كلامه الكبر، يقعد يتمعر في الكلام ويقعر ويتشدق ويتكلف، حاجة غريبة طبعا، حاجة تتعب ولا ايه؟ شو الكبر يتعب؟ تجد واحد كده عمال يتنطع لك في الكلام ويتكلف ويفتخر على الناس. اللهم جنبنا الكبر والمتكبرين. ولذلك حذر النبي الأمين من الكبر فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تخيل مثقال ذرة. طبعا انتوا عارفين الذرة بيكون في ثقب صغير كده في البناء ويدخل منه شعاع الشمس. الشعاع بيعمل ايه؟ كده عبارة عن غبرة مع الشعاع. الغبرة دي هي الذرة، الجزء صغير جدا ده. لا ده بيقول لك اقل من الذرة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر يا جماعة مرض خطير جدا. اولا يبعدك عن الناس، ويبعدك عن ربك عز وجل، ويبعدك عن كل خير. وصدق من قال: المتكبر كرجل على قمة جبل ينظر إلى أسفل فيرى الناس صغارا وهم يرونه صغيرا، وهم يرونه صغيرا. والمصيبة بقى لما يجي الكبر من الفقيد، يعني سبحان الله. ولذلك أبغض الناس إلى الله عائل متكبر، يعني فقير متكبر. تقول يعني الغني يتكبر؟ هو يتكبر يعني عنده اللي خلاه يتكبر ونسى المنعم جل وعلا. إنما الفقير ده ما عندوش، بيتكبر ليه؟ العملية بؤس خالص، ليه ماشي كده مش عاجبه الناس. بيقولوا عندنا في بلدنا عامل لمونة في بلد أرفان، عامل ايه؟ لمونة في بلد أرفان. هي البلد أصلا أرفان، هي ناقصك؟ فطبعا الكبر مرض خطير جدا، وده من أعمال القلوب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة. شوف يا جماعة مدى خوف الصحابة ومدى حرصهم على المنهج والاتباع. مجرد ما يسمعوا آية أو حديث تأثر فيهم تأثير غريب جدا. هناك أناس لو قرأت عليهم القرآن كاملا وقرأت عليهم أحاديث النبي ما تأثر، ويمكن يرد حديث النبي مش عاجبه الكلام، الكلام ده مش عاجبه، يقول لك يا أخي إيه الدين الجديد؟ ما احنا تعودنا في بلادنا على كده، وآباءنا بيعملوا كده. طب هو منهج الكفر ده ومنهج الجاهلية. وجدنا إيه؟ آباءنا على أمه، طلعنا لقينا وابائنا كده. ما هو ده منهج الكفار، منهج المشركين. طلعوا بيعبدوا الاصنام. يا جماعه بتعبدوا الاصنام دي ليه؟ وجدنا ابائنا نفس المنهج. هتيجي انت بقى تغير الكون وتقول لنا دين جديد؟ لا. فمهما تقول بقى لا يمكن يسمع، وإن سمع لا يمكن يعمل. واضح؟ لكن شوف بقى الجيل ده اللي رباه النبي عليه الصلاة والتسليم، يسمعوا بس آية أو حديث. سبحان الله. لأن الإيمان كان في القلوب كالجبال الرواسي. فالنبي يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، خافوا. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا، يعني أحب كده ألبس قميص جميل وطيب ونعله حسنة وحذاء طيب كده، زي البعض يحب يلبس مثلا نوع معين من الأحذية، ماشي، هل ده كبر؟ يحب يلبس نوع معين من الثياب، هل ده كبر؟ نقول لك اه، اذا كان لبس شهرة يبقى كبر، انما لبس ستر العورة ولبس وقور يليق بك كمسلم ماشي، مش تبقى لابس لي مثلا ملابس الشهرة اللي بيتخذوها بعض ارباب المهن المعينة ويسموهم الفن والطرب وقلة الأدب. دول تجد مثلا الناس يلبسوا زي معين كده، ده معروف انه لبس الشهرة، ده لا يجوز، منهي عنه. انت تلبس لبس وقور، لبس محترم، لبس يستر العورة، تبقى ماشي مثلا في الشارع كرجل بشرط بيقلد الغرب، ما ده لبس شهرة، انت مقلد هنا. تجد راجل زي الشحط كده يقفل الباب ده ولابس شورت، انظر كده وتعجب، يا رب اين عقل هذا الرجل؟ الرجل ده عقله فين وماشي بشورت كده في الشوارع؟ الرجل ده بيفكرش، ما عندوش فطرة كده تقول له عيب عليك يا راجل، يا راجل عيب ايه اللي انت ماشي بيه ده في الشارع؟ يجوز لك في بيتك اجلس براحتك مع اهلك وقدام اولادك، لا كمان زوجتك ماشي، انما طفل الى ابوه لابس شورت، يا راجل عيب عليك، عيب الواد هيتربى على كده؟ في امور ما ينفعش. شوف ليه بنيجي الاخطاء في التربيه يا جماعه، مصيبه انك تقعد كده قدام ابنك عريان، حاجه غريبه جدا. يا راجل يا راجل عيب عليك، انت كده بتفسد الولد، وتلاقيه ماشي في الشارع كده قالع هدومه. اوروبا بقى زي ما بيقول لك، البلد اللي ما تعرفش حد فيها شلح وامشي فيها. شلح يا راجل عيب، انت مسلم ليك منهج. في قاعده اسمها سد الذرائع. يعني ايه سد الذرائع؟ يعني ترك الامر المباح مخافه الوقوع في المكروه، مش في الحرام. امر مباح لا انا هسيبه، مع انه مباح لكن ممكن يوقعني في ايه؟ في مكروه. ما بالك بقى انك انت اللي بتعمل المكروه والحرام. يعني اذكر مرة في هذا المسجد، ما شاء الله جه حاجة كده ولابس الشورت فوق الركب وجاي يصلي، راجل مش طفل مثلا، قول مثلا طفل ما يعرفش، والله جاي بصدق، والله رجل. بقول لك فيها ايه يعني؟ فيها يا عم الشيخ؟ قلت له مفيش حاجة خالص، انت شايف مفيش حاجة خلاص، وجاي يسألك وحاله كله وقال. مش عايز اقول لك بقى، لان انا الاخ لما شافه بيركع بيقول لي ده كان كل حاجة باينة، لما سجد العملية كانت ضايعة خالص. وفيها ايه؟ مفيهاش حاجة يا سيدي، صلاتك باطلة، مفيهاش حاجة، لان العورة ان بانت الصلاة ايه؟ باطلة. من شروط صحة الصلاة ايه؟ ستر العورة. فالمسلم ده يا جماعة له قيم، مش الناس بيرقصوا انا ارقص، الناس بيغنوا انا اغني، لا انت مسلم يا راجل عين. انت مسلم ليك قيم وليك منهج، ليك مبادئ، ليك اسوة تتأسى بها، رسول الله محمد، الصحابة الكرام رضي الله عنهم من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. انت مسلم، انت ايه؟ مسلم. مش نعمل بقى زي قصة الراعي، عارفين قصة الراعي اللي بيحكوها في قليلة ودمنا دي؟ ما هم بيوصفوا حال كثير من الناس، راعي الغنم اللي في يوم من الايام بيرعى الغنم، وبعدين يا عيني لا اسد صغير رضيع مرمي كده في الغابة، لا امه جنبه ولا حد جنبه، رق قلب الراعي للأسد الصغير ده، قالك ده ربي
خد الاسد ربه بيربيه في وسط ايه؟ في وسط الغنم. طبعا يقول لك البيئه بتاثر كتير، وده حديث النبي، كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، او كما قال النبي البيئه ليها تاثير، صراع البيئه. فالاسد اتربى في بيئه الاغنام بقى ايه؟ زي الغنم بمأمأ زيهم. يقولوا ماء ماء، مع انه اسد ابن الايه، بس هو اتربى فين؟ في وسط الغنم. كل الفرق بينه ان هو ايه؟ شكله اسد، انما كل طباعه ايه؟ معز بمأمأ معاه. فطبعا بدا انت الاسد بيكبر، كبر كبر بقى يمشي في وسط الغنم في الرعي، مش ممكن حد يقرب من الغنم، لا ذئب ولا غيره، اسد لازم النقطه. فالراعي اطمئن بقى يسيب الغنم والاسد يرعاهم. تخيل بقى يفكر مبسوط، او يروح مكان يقعد ينام هو وسايب الغنم براحته، لان في وسطهم ايه؟ اسد، شكله اسد. المهم في يوم من الايام يقول لك اسد بقى معدي، فنظر كده للغنم، الله ده في اسد في وسطهم، فتبعه ده ما شكله. فبيتعجب ازاي الاسد ده ما بياكلش الغنم. فقال عدي كده شوف الحكايه، سلام عليكم يا اسد. بص له كده قال له ما ما يخرب بيتك، ما ايه انت هتمأمأ ما انا شايفك اسد. فعرف العمليه بقى انه اتورط يا عيني. قال له بقول لك ايه، انت شكلك عطشان عايز تشرب. قال له ايوه ايوه ما ما عايز بس. قال له تعالى هسقيك، وعايز يبعده عن الغنم شويه عشان يعرفه حقيقته. فراح واخده فين؟ على النهر كده. قال له شارب، اتبسط قوي. فاستنى لما الميه كده راقت، قال له انظر كده في الميه. فنظر قال له ايه ده؟ ده انت شكلك زيي. قال له ايوه ما انا اسد، وانت برضو اسد. قال له انا اسد؟ اسد ازاي يا عم؟ يا عم انا معزه. مين قال لك ان انا اسد؟ انا معزه. معزه يا راجل عيب عليك، ده انت اسد، مش مقتنع برضو. طيب انت ما تعرفش ان انت ملك الغابه دي؟ ايه غابه ايه يا عم الحاج؟ بقول لك انا معزه. قال له استنى انا اوريك. فراح وقف الاسد اللي هو بقى ربك مع الاسود، وراح زقر زقره بصوت عالي، اي حد يسمعها يجري، اذا كان في ارنب يجري مش عارف ايه يجري، كله خايف. قال له شفت بقى؟ قال له امال ايه اللي حصل ده؟ قال له عشان انت اتربيت في بيئه المعيز. انت بتاكل ايه؟ قال له باكل الاعشاب. قال له يا دي النيله عليك، كمان بتاكل اكل المعيز يا راجل؟ زي برضه صاحبنا اتربوا فين؟ في الغرب، شربوا خمر يشرب خمر، رقصوا يرقص، بيغنوا بنغني، اتعرب نتعرب. قال بياكل زي المعيز. يخرب انت بتاكل زي المعيز يا راجل؟ لا ده انت اكلك اللحوم، استنى اوريك. وراح قام الاسد وراح جري جاب له حته خروف مية مية، وديب ومزق ويقطع وكل، يديله فخده يديله الموزه. فصاحبنا ايه ده؟ اتبسط، ده اكل حلو فعلا، كان غايب عني فين ده؟ قال له استنى. قال له رايح فين يا معزة؟ قال له اسد. معزة ايه بقى؟ انا اسد. وراح جاري مسك الغنم بتوعه عمال يلقط فيه يا ابني الايه. جه الراعي يجري وقال له بقى الابيات الشعر المشهوره، الم نربك فينا وليدا ومش عارف ايه الى اخره. فاحيانا لما يتربى الاسد في وسط الغنم يبقى ايه؟ غنم، ما يبقاش اسد ابدا، ما دام يتربى مع المعيزه يبقى معزه. انما لما يعرف انه من سلاله الاسود، سلاله الرجال، له قيم. انا كنت لما مر كده في بلدنا، عندنا في بلدنا كده انواع برضه من الاسود. في عندنا كوبري اسمه قصر النيل. اسمه ايه؟ والله قصر النيل، كوبري كده جسر على النيل، نهر النيل في مصر. على بدايات الكوبري ده عاملين اسدين من جبس، اصنام يعني تماثيل، على كل جنب في اسد ضخم كده بس حجر، اسد من حجر. والجهة الأخرى برضو أسدين. كم أسد دول؟ أربع أسود من حجارة. ولما تروح بقى كمان تنزل بعد أصل إنك تنزل على الجيزة تجد حديقة اسمها حديقة الحيوان زازو، مش عارف بتسموها في ألمانيا بقى اسمها إيه في الألماني؟
سو.
هي سو ماشي، هي زو بالإنجليش. فنخش كده حديقة الحيوان نجد برضو في أسد، بس أسد بجد، بس موجود فين؟ في آفار حديد الأطفال بيلعبوا بيه، يضايقوه ينكفوه ما يقدرش يزعر من جوه. بيزعر بيخاف احيانا كده، طفل يخاف لكن ما بيجريش لانه محتاجنا فين؟ مربوط جوه في القفص، وكمان عليه حارس ماسك له ايه؟ العصا. لما تيجي بقى تنتقل للغابات المفتوحه في برضه اسد، بس اسد ايه بقى؟ منطلق، ما يقدرش حد يخش الغابه دي غير في سياره مصفحه، صح؟ عشان يصور اللي يعمل، لانه لو كده هياكل. منطلق مش ممكن حد يقرب منه الا اللي بيروده بقى، اذا كان في حد بيرود. فكم نوع من الاسود دلوقتي عندنا؟ ثلاث، اسد في البريه منطلق، ده اسد بجد حد يقدر يهاجم منه لانه اسد. وفي اسد فين؟ جوه القفص محبوس. وفي اسد فين؟ على كبر قصر النيل، بس من ايه؟ من حجر. اهم اعداء الاسلام يا جماعه عارفين ان المسلم ده هو الاسد اللي كان موجود في البريه ده، محدش يقدر عليه، خايفين منه قوي. قعدوا بكل مخططاتهم لما دخلوه فين؟ في القفص. دخل القفص قفل عليه، هو اسد لكن محبوس ما يقدرش يخرج ولا يقدر يتكلم. زعق براحتك، اغضب براحتك، وعلي صوتك، مين هيسمعك؟ انت محبوس. تيجي بقى اي مشكله نقعد نصرخ احنا غضبانين، اغضبوا. الاسد غضبان في القفص جوه، حطوا له حته لحمه ياكلها، الاسد جعان، يدخلوا له ايه؟ اللحمه فين؟ هو فين؟ جوه القفص. خليك جوه، اغضب براحتك، زعق، ده صحة انك تغضب، ده صحة ليه؟ علي الصوت قوي، قول، روح اغضب وزعق واشجب ونجد، قول واطلع اعمل مظاهرات وزعق قوي وصيح، ما انت محبوس، محدش بيسمع لك، محدش ايه؟ ممكن احيانا صوتك يخافوا شويه، لكن في الاخر انت ايه؟ محبوس جوه القفص. هل رضيوا بكده؟ ابدا، ده هم مش عايزين كده كمان، ده مش عاجبهم، هم عايزين يبقى المسلم زي ايه؟ الاسد الحجر اللي بره على قصر النيل ده، ونجحوا في غالب الاحيان. دلوقتي تجد المسلم مراته ماشيه عريانه في الشارع، ما هو اسد من حجر، ما بقاش عنده غيره ولا نخوه ولا حياء، لانه بقى ايه؟ حجر، عملوه حجر، مسخوه، اتمسخ. ودي المصيبه الخطيره جدا يا جماعه، اللي محتاجه بقى اسد يقول لك انت اسد، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده انت من سلاله اسود، ده انت مسلم، انت من احفاد الصديق وعمر، عيب عليك، ده انت من احفاد عثمان وعلي، عيب عليك، اصحى، ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش انت اللي تبقى من حجر، ماتت فيك الرجولة وماتت فيك النخوة وذبح فيك الحياء. اسمع قال يقول لك زوجته بتدخن قدامه، يا رب ده ايه ده؟ امرأة بتدخن؟ يا رب سلم سلم، فين النخوة وفين الرجولة وفين الحياء وفين؟ عادي 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 انها تدخن وتشرب أرجيلة كمان وتحشش، ويمكن هو اللي يقفلها السجارة كمان. يا رب سلم، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ ونقول للدعاء ما تزعلوش ما تغضبوش، شوية شوية على الناس شوية شوية لغاية امتى؟ لغاية ما يروح النار. واضح؟ فشوف اعدائنا بيخططوا لنا يا جماعة ازاي دخلونا القفص، وازاي عايزين يخرجونا القفص حجارة ما نحسش، عادي تموت فينا الرجولة والنخوة عادي، اشوف المنكر ما تأثرش ولا غير، عادي خالص عادي. شفت المصيبة بتيجي منين يا جماعة؟ يبقى ننتبه لنا قيم، لنا مبادئ، لنا منهج رباني، القرآن والسنة، ما نبعدش وإلا نهلك. والصحابة خايفين ليكون القميص الحسن والحذاء الحسن من الكبر، ما لو شافوا بقى اللي لابسين شراط واللي ماشيين عريانين يقولوا ايه الصحابة؟ هيقولوا دول مسلمين، هم دول المسلمين. تخيل كده الصديق مثلا يبعث في زماننا ويشوف نساء المسلمين الا من رحم ربي وعصى، يقول ايه؟ هيقول هي دي الامه اللي احنا جاهدنا من اجلها وقدمنا ارواحنا من اجل الاسلام، هي دي الامه، هم دول اتباع محمد، هم دول اللي من اجل بعثهم يموت ابو ايوب الانصاري وقد تجاوز 80 من عمره تحت اسوار القسطنطينيه، هم دول. ولما يشوف تاثيرنا في الفرائض والعبادات ويشوف تركنا للجمعات يقول هم دول اللي تعبنا منه، هم دول. لا يمكن ابدا، مش هو الجيل ده، والله يا جماعه ينكرون انفسهم لو بعثوا بيننا. لما يشوفوا صلاتنا كمان ويشوفوا احوالنا هم دول، مش هم دول ابدا، مش هم دول. يبقى لازم نرجع يا جماعه لقيمنا، نرجع لاسلامنا صحيح. مش انت اللي تمشي عريان في الطرقات ولا تسيب زوجتك تمشي عريانه، ابدا مش انت. والا بقى هنرجع للراعي والاسد بقى، البيئه اثرت فيك قوي وبعدتك عن المنهج، ماتت الرجولة والنخوة. واضح يا جماعة؟ فالصحابة شوف خايفين من ايه؟ فالنبي قال لهم ايه؟ ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ايه؟ يعني عدم الاعتراف بالحق والاستجابة له، نسمع ما نطبقش ونتكبر على الحق. الامر مش كده، مش بالشده كده، ده الدين يسر، الدين يسر يا راجل، بعدين هنعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ يسر ايه بس؟ الله يرضى عليك. كلمه حق اريد بها باطل يا اخي، الدين يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله، مش على حسب هواك انت تقول لي الدين يسر. يسر ايه اللي عندك ده؟ انت خليتها مش يسر خالص، ده انت لا، ده انت ضيعت الدين كله باسم الدين يسر. فالكبر بطر الحق وغمط الناس، تعالى على الناس. يبقى الكبر يا جماعه مصيبه خطيره جدا، مرض كبير جدا. ولا تسعر خدك للناس، يقول العلامه السعدي، اي لا تمله وتعبث بوجهك للناس تكثرا عليهم وتعظما، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بطلا فخرا بالنعم ناسيا المنعم معجبا بنفسه. إن الله لا يحب كل مختال، أي في نفسه وهيئته وتعظمه، فخور أي بقوله. هذه الوصية من الأهمية بمكان. تعالوا لنقف أمام رسالة تفسير القلب السليم بوصايا لقمان الحكيم. ومع هذه الوصية يقول المصنف، وتنتقل الوصية هنا إلى أدب الداعية إلى الله، فالدعوة إلى الخير لا تجيز التعالي على الناس والتطاول عليهم باسم قيادتهم إلى الخير. والصعر داء يصيب الإبل، ولا تصعر خدك، الصعر ده مرض يصيب الإبل فيلوي أعناقها، تجد رقبة البعير كده إيه تتعوج. والأسلوب القرآني في هذه الوصية اختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشابهة للسعر، وهي حركة الكبر والإزبرار وإمالة الخد للناس في تعالي واستكبار. والمشي في الأرض مرحا هو المشي في تخايل ونفخة وقلة مبالاة بالناس، وهي حركة كريهة يمقتها الله ويمقتها الخلق. وطبعا هذه المشية تباح فقط في موطن واحد في الجهاد في سبيل الله، إغاظة للكافرين. يعني أبو دجانة صحابي جليل كان لما يروح الجهاد يعصب رأسه بعلامة حمراء، وكان يركب الفرس ويتمخطر بين صفوف الأعداء، ماشي بقى عنده عزة. فكان النبي يقول هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن، هنا بس قدام الكافرين المعتدين، عزة الإسلام. وهي تعبير عن شعور مريض بالذات، أي هذا الصعر يتنفس في مشية الخيلاء. إن الله لا يحب كل مختال فخور، فقد مدح الله سبحانه وتعالى وأعد لهم الفوز والفلاح لمن تجنب هذا الخلق الذميم. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، سورة القصص 83. فالكبر مرض خطير من أمراض القلب، وهو خلق مذموم في العباد يمقته الله سبحانه وتعالى. والكبر ينقسم إلى قسمين، إلى باطن وظاهر، إلى باطن وظاهر. فالباطن هو خلق في النفس، والظاهر هو أعمال تصدر من الجوارح. ولذلك قال أهل العلم: فإن ظهر الكبر على الجارحة يسمى خيلاء، يسمى إيه؟ خيلاء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم يدخل الجنة، كما قال النبي. فقال جر ثوبه خيلاء لأن الكبر خرج من القلب إلى المظهر، إلى الجارحة، بقى في زيك، بقى خيلاء. يبقى الكبر يكون داخل القلب، إن تحول الجارحة خارجا يبقى اسمه إيه؟ خيلاء. فالباطن هو خلق في النفس، والظاهر وأعمال تصدر من الجوارح، وتلك الأعمال أكثر من أن تحصى، وآفاتها عظيمة وعاقبتها قيمة. وذكر حديث النبي: لا يدخل الجنة من كان في قلبه إيه؟ مثقال ذرة من كبر، حديث رواه الإمام مسلم. وإنما صار حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها، وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة. إن الكبر يمنعك من التواضع، هيمنعك من معظم الأخلاق، قد يدعوك للكذب والبهتان والزور. الكذاب المتكبر دائما كذاب، لأنه بيدعي لنفسه ما ليس فيها، فهذا كاذب، بهتان وزور. فبعد عن الأبواب اللي بتدخله الجنة، لأن الكبر منعه وحجبه عن الأخلاق الطيبة. والكبر وعزة النفس يغلق تلك الأبواب كلها، لأن المتكبر لا يقدر على أن يحب للمؤمنين من حب لنفسه، يبقى وقع في الحسد. طيب، ولا يقدر على التواضع، صعب جدا يتواضع، كما قالوا في بلدة من البلدان أيام ما كان في بقى الخدم والرك والكلام ده كله، الإمام الراتب غاب عن الصلاة يوما، وكان أقرأهم أثناء الصلاة عبد من العبيد. حان وقت الصلاة فبيقدموا بعضهم بيقدم العبد هو أحفظهم وأقرأهم، فواحد من السادة قال له: إيش تسوي يا عبد؟ ارجع للخلف. سيد ده فكده عملية يعني، وراح دخل سيدنا يصلي هو أمام وما يعرفش بسم الله الرحمن الرحيم، فدخل في القبلة والعبد وقف فين؟ في الخلف، وراح كبر الله أكبر ووقف وقال له: اقرأ يا عبد، المهم تقف خالص كده، اقرأ يا عبد، قال انا هقف قدام بس انت اللي تقرأ. ما ده بيوصف حال بعض الناس يعني للأسف. فالمتكبر لا يقدر على التواضع للمؤمنين ولا يحب المؤمنين، وهو رأس أخلاق المتقين اللي هو التواضع. ولا يقدر على ترك الحقد دايما حاقد، ولا يقدر على ترك الغضب دايما غاضب، ولا يقدر على قضم الغيظ دايما في غيظ ودايما متفرع، ولا يقدر على ترك الحسد، ولا يقدر على النصح اللطيف متكبر متعالي، ولا يقدر على قبول النصح ما يقبلش النصح من حد، ولا يسلم من الإزراء بالناس ومن اغتيابهم، دايما يخوض في أعراض الناس ويغتاب الناس. وبالجملة فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر والعجب مضطر إليه ليحفظ به عزه، وما من خلق محمود إلا هو عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزه. فمن هذا لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة أو ذرة من كبر. تعالوا نشوف شر الكبر. وشر أنواع الكبر ما يمنع من قبول الحق والانقياد، وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والمستكبرين. ومنشأه استحقار الغير وازدراء واستصغاره، وذلك شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بهاتين الآفتين بقوله الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي ازدراؤهم واستحقارهم، وهم عباد الله أمثاله أو خير منه، وهذه الآفة الأولى، وبطل الحق ورده وهي الآفة الثانية أي عدم الاعتراف بالحق. والكبر منازعة بالله تعالى، الكبر والعزة والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر سبحانه. فأما العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء، فمن أين يليق بحاله الكبر واستعظام النفس واستحقار الغير؟ منين وانت إنسان ضعيف؟ فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله، وإذا اتصف بهذه الصفة فما أشد استجراءه على مولاه. فالخلق كلهم عباد الله وله العظم والكبرياء سبحانه، فمن تكبر على عبد من عباد الله فقد نازع الله في حقه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عزبته. رواه الإمام مسلم. وعن أبي هريرة أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. ورواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان. وقد وردت آيات كثيرة في القرآن تحذر من الكبر، منها قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، سورة الإسراء 37. يقول صاحب الضلال رحمه الله والإنسان حين يخلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأخذه الخيلاء بما يبلغه من ثراء أو سلطان أو قوة أو جمال، ولو تذكر أن ما به من نعمة من الله وأنه ضعيف أمام حول الله لا نزل من كبريائه وخفف من خيلائه ومشى على الأرض هونا لا تيها ولا مرحا. والقرآن يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يبين عجز الإنسان وضعف الإنسان. فالإنسان بجسمه ضئيل هزيل، شوف جسمك أنت قد إيه، وبص للجبل كده، الجبل من خلقه؟ الله. طب أنت انظر للسماوات، انظر للمخلوقات حولك، فين أنت من المخلوقات دي؟ جسمك ضئيل. فالإنسان بجسمه ضئيل هزيل لا يبلغ شيئا من الأجسام الضخمة التي خلقها الله، إنما هو قوي بقوة الله، عزيز بعزة الله، كريم بروحه الذي نفخه الله فيه ليتصل به ويراقبه ولا ينساه. هذا كلام صاحب الضلال. رأى أحد الصالحين رجلا يمشي على الأرض وهو يخطف في مشيته، أنا متكبر كده وشايف نفسه أوي. فقال: يا هذا، إن الذي أكرمك لم تكن هذه مشيته، فتركها الرجل بعد. الرجل ده كان له سيد أول، وكان من آل علي، يعني رقيق عند مجموعة من الناس، فبيذكروا سيده بقى، يعني اللي هو أصلا أكرمك وأعطاك ومنحك ولبسك، ما كانش بيمشي المشية دي، يعني أنت عبد لهذا الرجل، والرجل ما كانش متكبر، أنت متكبر ليه؟ فمن ساعتها ما مشيش إيه المشية دي. فذكره، ورأى عبد الله بن عمر رجلا يخطر في مشيته، فقال: إن للشياطين إخوانا، إن للشياطين إخوانا. طب لو ابن عمر جه زماننا بقى، ربنا يسلم، هو فعلا متكبر أخ للشيطان، لأن الشيطان ينازع الله تعالى في العظم عندما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالمتكبر أخ لمين؟ لإبليس. تعالوا نشوف عقوبة المختال. طبعا عقوبة الخس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة يعجبه نفسه، شايف نفسه كده لابس بدلة شيك ولا قميص شيك، فمعجب بنفسه أوي، مرجل رأسه مصرح كده ومظبط أموره زي اللي يحط جل ومش عارف ايه ويعمل كده في شعره حاجات بلاوي سودا كده، ويمشي يخر صابون وماشي وعاجبه نفسه أوي. المهم يختال في مشيته، إذا خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة والعياذ بالله. ربنا خسف به الأرض. فين قارون؟ فخسفنا به وبداره إيه؟ الأرض بسبب الكبر. أوتيته على علم عنده كبر. أو حتى المصنف جاب قصة إيه؟ قارون، إحنا ذكرناها أكثر من مرة وإنتوا حافظينها طبعا. وكان عاقبة الخسر. من أسباب الكبر اختلال القيم ومعايير التفاضل عند الناس، وقد يكون السبب أو الباعث على التكبر إنما هو اختلال القيم أو معايير التفاضل عند الناس، وذلك أن الجهل قد يسود في الناس إلى حد اختلال القيم أو معايير التفاضل عندهم، فتراهم يفضلون صاحب الدنيا مثلا، ودي بنراها الآن، يعني سبحان الله، تجد كثير من الناس يفضلوا مين؟ صاحب الدنيا اللي عنده مال يحترم، راكب سيارة فخمة، لابس بدلة شيك، كلهم يضربوا تعظيم سلام، تفضل يا باشا، حضرتك يا باشا، لأن القيم اختلت. فسبحان الله، لو تجد عن النقيض مع أهل العلم عن النقيض يحتقرونهم وقد يجرحونهم ويسبونهم، لكن أهل الدنيا يعظمونهم ويقفون لهم، ويمكن صاحبنا ده لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، وتلاقي الناس تقف له احتراما وتوقيرا وإجلالا، إن صاحب العمل أو صاحب كذا صاحب دنيا، فده نتيجة اختلال المعايير وذهاب القيم، فيعظمون أهل الدنيا، يفضلون صاحب الدنيا ويقدمونه حتى لو كان عاصيا أو بعيدا عن منهج الله، في الوقت الذي يحتكرون فيه البائس المسكين الذي أدارت الدنيا ظهرها له، حتى وإن كان طائعا ملتزما بهدى الله. وقد ألمح القرآن والسنة إلى هذا السبب أو إلى هذا الباعث من خلال رفض هذا المعيار ووضع المعيار الصحيح مكانه، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. المؤمنون الآية 55 وما بعدها. وعن أبي العباس الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس:
ما رأيك في هذا؟ ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. يعني النبي بيدرب الأمة على التواضع وعلى عدم الانغماس في معايير الدنيا وتفاضل الناس بسبب الدنيا. فمر رجل كده مثلا من الأثرياء من أصحاب الغنى والثراء، ولكنه بعيد عن منهج الله، مر كده على مجلس النبي، فسأل النبي صحابي جنبه، قال له: إيه رأيك في الرجل ده؟ قال له: هذا حري إن نكح أن ينكح. وبدأ يعدد بقى، وده لو حد لو راح لأي حد يقول له عايز أتجوز بنتك يجوزه، طبعا ساري وعنده ما واحد جالك عنده مثلا عربية آخر موديل 2010 ومرسيدس مثلا اللي هي بتمشي دي من غير ما حد يركبها دي. ماشي كده، وعنده شركة وعنده دار وقصر وعايز يتجوز بنتك، الله يا مرحبا يا مرحبا، افرح يا بنت، جالك الساعة. ايوه جالك الساعة. الساعة دي جالك الساعة دي ايه يا عم الحاج؟ ده انت شكلك اللي ساعة، ربنا يهديك. ويضيع البنت، ويمكن صاحبنا لا بيركع ركعة ولا بيسجد سجدة. يجي له بقى واحد مثلا كده، ما هو عندنا مثلا طلبة مثلا في المسجد اهو ملتزمين ومصلين، روح يتقدم، ده لسه طالب، ده معهوش اوراق، ايه الحكايه؟ يجي له بقى اللي معاه الاوراق ومعاه السياره، حتى لو الماني مش مسلم. يا رب سلم. اما تسمع الامور دي يا جماعه تلاقي الله القلب بيدنا، اللي تتجوز واحد غير مسلم، ايه ده مسلمه؟ نزعل ولا ما نزعلش؟ نغضب ولا ما نغضبش؟ بالله عليك انت حط نفسك مكاني والمس البلاوي السودة دي، تزعل ولا ما تزعلش؟ ها تزعل؟ ما تنامش الليل والله، سبحان الله. تخيل، شوف الامر وصل لفين يا جماعه. المهم قال له: ده سلام، ده إن نكح ينكح، وإن شفع يشفع. يجي لك كده مثلا يتوفق في حاجة لحد، يا من عناية يا باشا، يا سلام، ده أنت تؤمر وإحنا ننفذ. فطيب، عدى صاحبنا بعد منه، جه راجل كده فقير خالص معدي على المجلس، مجلس النبي. فسأل نفس الرجل: إيه رأيك في ده بقى؟ ده لا، ده فقير جدا، ده إن نكح لا ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن تكلم لا يسمع له. وفعلا مين لا يسمع للفقير؟ إنما تعالى أنت كده مثلا، مثلا يعني يجي لك رئيس دولة من الكفار ويجي يتكلم داخل، لا كل الناس إيه؟ استنى شوف هيقول إيه؟ الرئيس جه الرئيس، طبعا دول اهل الدنيا، وجيب شيخ يتكلم ويشوحه كده: شيخ ده بلاش يا سيدي، مش هقول رئيس دولة، شوف في كرة القدم لما يجيب لك لاعب واد من اهل الفساد عيل ويجي يتكلم مثلا في برنامج تلفزيون النجم الفلان، بتلاقي الناس عينيهم ما تخش جوه التلفزيون. طب خليه يجي في منطقه مثلا يعدي كده لاعب الكوره المشهور ده، شوف الناس هتعمل عليه ايه؟ يعرف يمشي كده زي احنا بنمشي في وسط الناس كده؟ خلي لاعب كوره يجي عيل يمكن ما بيتوضاش ويخش في منطقه ويقول لك ده اللاعب بتاع نادي كذا، شوف الناس هتعمل ايه؟ ايه
اللي هيجري عليه واللي عايز يلمسه واللي عايز يمضيله في ورقة ويتصور معاه ولا ايه؟ لاعب كرة بلاش لاعب كرة، واد مطرب من مطربين قلة الأدب المجرمين، الفساق يقول لك مش عارف ايه، عين مش عارف نزل بلد من بلاد الإسلام يقول لك في المطار لك مش عارفين يخرجوا من المطار، النساء عرايا وأحضان وبوس، ربنا يسلم، ويجيبوه على المسارح يقول لك برضو النساء بتترمى على النساء. شفتوا المعايير فسدت ازاي؟ طيب ربنا يسلم. فقال له ده بقى ده لو اتكلم محدش يسمع له، ولو راح يتزوج محدش يتزوجه. فالنبي بقى حط المفاهيم الصحيحة، قال هذا الفقير ده خير من ملء الأرض مثل هذا، قال إن ده عابد وده فاجر، ده من أهل الآخرة ده من أهل الدنيا، فده بملء الأرض من ده، ده المعيار الصحيح. تعالوا نشوف جزاء المتكبر. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، أي النبي، قال لا أستطيع، قال لا استطع، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. رواه الإمام مسلم. إيدي تشل في الحال زي البعض كده مع الإتيكيت والمدنية اللي يتعزم عند مجموعة من الناس، هما بيقلبوا الشوكة والسكينة إزاي بقى يقولون أنا مسلم كده وباكل بيميني؟ لا عيب عيب، لازم أكل زيهم بالشوكة والسكين، يبقى هيضطر يقطع بالسكينة بيمينه ويأكل بالشوكة بإيه؟ بشمال. نفس الوضع، لا أنت تأكل أنت مسلم، أكل بيميني ومش هاكل لا بشوكة ولا بسكينة، خدوا شوكتكم وخدوا سكينتكم وأنا هاكل بإيدي. إيه رأيكم؟ أنت مسلم عيب عليك، مش أنت اللي تأكل بشمالك. لا الاتيكيت، احنا في اوروبا ما شاء الله عليك. طيب يا سيدي روح في دافيه، هنعمل لك ايه؟ ما انتش عايز تتعلم هنعمل لك ايه؟ انت حر، هنقعد نتعب نفسنا ليه؟ الله ولا ايه؟ انا هتعب نفسي معاك ليه؟ دلو كل يا اخي انت حر، كل بعصايه انت حر. وده طبعا معناه مش منع الاكل بالمعلقه، كل بالملعقه كل بالشوكه، بس المهم بايديك انهي؟ اليمين مش اللي بالشمال، وتشرب لي بالشمال زيهم. يا راجل عيب عليك عيب عليك، ده دلوقتي العيال واخدينها موضه الاكل وشرب بالشمال. اه والله بشوف شباب كده يمسك لك بالشمال كده، يا ابني اشرب بيمينك. تقليد اعمل، مين اللي بيقلد غير القرد؟ هو اللي بيقلد. روح كده الغابه شوف اي حيوان هو المقلد، مين اللي بيقلد؟ القرد فقط. روح كده عند القرد وامسك اي امسك اي حاجه وارميها يرمي زيك، ده بيدخن زيك القرد. حتى علمنا القرد الفتاه، القرد بيسبح لله علمناه في الدخان، تخيل. يا رب سلم سلم، ايه الامر الغريب ده يا اخي؟ يعني حتى مش كفايه كمان رايحين الحيوانات نفسدهم وبيرقصوهم دلوقتي، والله في السير بيرقص الحيوانات، تخيل حيوان يرقص. يا جماعة عيب عليكم، هتقول ربنا ايه؟ الله يرضى عليكم ويصلح حالكم. حتى الحيوانات لم تسلم منكم، يجيب لك اسد يرقصه، الاسد يرقص. والله ده زمن شفنا فيه الاسد بيرقص، بيقول ماء. يا رب سلم سلم. فعايزك تكون مسلم بحق، وتعلم الناس يعني ايه مسلم، لان انت قدوه اسوه للناس ماشي كده، خاصه ان انت يعني انتوا صفوه الناس دول، المساجد دول الصفوه، فلازم تحمل هم الدعوه دي، تربي الناس برضه، تعلم الناس، وتذكر في بيتك خارج بيتك في شغلك انت مسلم بقيمك بتعاليمك انت داعيه. المتكبر يا جماعه من اصحاب النار. عن حارثه بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عطل جواب مستكبر. الله، حديث متفق عليه. العطل هو الغليظ الجافي صعب، والجواب الضخم المختال متكبر منفوخ زي البالون، اي شكة تفسيه هوى منفوخ هوى، فده جزاء النار والعياذ بالله تعالى. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. النار سبحانه بمين؟ فيها مين؟ الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما، الحكم بينهما، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. الله أكبر، الله أكبر. حديث رواه الإمام مسلم. وذكر ابن كثير في تفسير عن الحافظ محمد بن منذر في كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق قال: رأيت شابا في مسجد نجران فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله، طول بعرض الجمال، فقال: إن الله لا يعجب مني، عفوا، فقال: تنظر إلي؟ فقلت: أعجب من جمالك وكمالك، أنت جمالك حلو قوي. فقال: إن الله لا يعجب مني. قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر، فأخذه بعض قرابته في كمه، كم جلبيته، وذهب به. أي أن الله يعني مسخه، أنت بتتطاول فبقى صغير قوي، عارفينته الأقزام دي، تجد كده ناس صغيرين قوي، أصغر منهم كمان، بقى أصغر منهم لما شاف نفسه. وده أنا عايز أقول لك يعني الجمال، جمال المحاسن بمجرد الموت هيضيع في القبر. طب في حتى في الدنيا بعد الكبر، بعد ما كنت ما شاء الله يبدأ جسمك اللي يتكرمش ويتجعد والجمال هيروح. فدايما ننسب الفضل لله وكن متواضعا، ما تتبهاش بجمالك، ولا تلاقي واحد ماشي كده عايز أقول له: رويدا رويدا، اهدى الله يكرمك، إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، انت كلك قد كده، ولا ايه؟ اهدى اهدى، الله يبارك فيك. ذكرها ابن كثير في قصة قارون. شفت بقى بعد ما كان الواد شاب وجميل وطويل، لما اعجب بنفسه وتكبر صغر بقى قد واحد مقايبه كان ياخده في كمه، في كم جلابيته يشيله زي القطوف. أهل الكبر لا يحبهم الله. قال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. ولذلك نصح لقمان ابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. والصعر عرفنا ده يصيب البعير يخليه ملوي، فأنت ما ترويش رقبتك الله يكرمك على الناس. طيب وصلنا المسألة بقى بعنوان آثار التكبر بقى، إيه اللي بيترتب على الكبر؟ إيه الآثار المترتبة؟ ده سؤال مهم جدا يحتاج إلى إجابة إن قدر البقاء، وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.